يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من أحد المستمعين لم يذكر اسمه، إنما يسأل ويقول: قرأت في أحد الكتب المختصرة بأنه لا يقع الطلاق من معتوه، هل الطلاق من المعتوه لا يقع؟ وما هو المعتوه؟ وهل الشخص ضعيف العقل لا يقع طلاقه؟ وهل يؤاخذ بكل شيء؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص إذا كان فاقدا للعقل ووقع منه طلاق فإن طلاقه لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. ولهذا هو يحتاج إلى ولي يكون متوليا على شؤونه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات لها أكثر من قضية، في إحداها تقول: أنا فتاة عمري 17 عاما، نشأت في بيت أمي مع زوجها، وكنت وأنا صغيرة تشجعني أمي على الصلاة، أحيانا أصلي وأحيانا لا أصلي لجهلي ولصغر سني، وقد بلغت في 12، ولكن لم يعلم أي أحد، وكنت حين ذاك في الصف الأول متوسط، ولكني كنت متهاونة في الصوم والصلاة، فلا أصلي بخشوع، وأحيانا كثيرة لا أصلي لأن معلوماتي الدينية قليلة، ولأني لم يدخل الخوف من الله في قلبي، ولم أكن أعرف الله عز وجل حق المعرفة، وكنت أصوم بعض الأيام تصل أحيانا إلى نصف رمضان، ولكن بعد أن بلغت كنت أفطر بعض الأيام، وقد قدرت هذه الأيام 20 يوما، صمت هذه السنة 7 أيام منها، وسوف أصوم الأيام الباقية في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، ماذا أفعل وحالي ما ذكر؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه الحالة التي ذكرتها السائلة من أنها تصلي بعض الأوقات وتترك الصلاة في بعض الأوقات، وتصوم بعض الأيام وتترك الصيام في بعض الأيام، عليها أنها تقضي ما تركته من الصلوات، وعليها أن تقضي ما بقي مما تركته من الصيام، وتتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين بسبب تأخير القضاء، هذا مع القضاء وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول: إنها عندما كانت صغيرة وعمرها 7 سنوات أخذت من الباعة مبلغا من المال تقدره 7 بذتة عمانية، والآن تشعر أن عليها شيء من الحرج وترجو منكم التوجيه، ماذا تفعل؟
الجواب: هذا التصرف من هذه البنت بهذا السن يعني قبل بلوغ التكليف، هذا التصرف يوجد عند كثير من الذكور والإناث، وما يأخذه الشخص من مال غيره وليس له حق فيه، فالواجب رد هذا المال إلى صاحبه إن كان معلوما، فإن لم يكن معلوما فإنه يجب التصدق بمقدار الحق على نية صاحبه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول عين حاشين يسأل ويقول: إن لي أختا من الرضاعة تتغطى عني هي وبناتها، وقد ذكرت أمها أنها أرضعتني أكثر من مرة حسب قولها، هل ما تفعله صحيح؟
الجواب: الرضاع الذي يحرم 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فهذه رضعة، وهكذا حتى يبلغ 5 رضعات. وأما بالنسبة لأثر الرضاع فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان هذا الشخص رضع من هذه المرأة الرضاع المحرم فإنه يكون ابنا لها، من إذا كان قد رضع منها فإنه يكون ابنا لها من الرضاع، ويكون أخا لجميع أولادها سواء من زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، أو من زوج قبله أو من زوج بعده، وهكذا يكون أخا لأولاد زوجها من زوجة قبلها أو من زوجة بعدها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي خالة تتغطى عني وتقول أمها إنها قد أرضعتني أكثر من مرة، آمل من فضيلتكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت خالتك من النسب فإنها لا تتغطى عنك، وإذا كانت خالتك على اسم الرضاع فالرضاع يحتاج إلى تحقق، فيكون 5 رضعات ويكون في الحولين، وإذا ثبت ذلك فإنها تكون أختا لأمك، وبالتالي تكون خالتك من الرضاع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من الأردن وباعثتها إحدى المستمعات رمزت لاسمها بالحروف واو قاف ميم من عمان، تقول: أسألكم عن حكم لبس النقاب الذي يستر الوجه ما عدا العينين، وهل يجوز كشف الوجه أمام زوج الأخت أو أخ الزوج جزاكم الله خيرا؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تنتقب، وأما كشف وجهها لزوج أختها أو لأخ زوجها فهذا لا يجوز لدخولهم في عموم الأدلة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف نحصل على الخشوع في الصلاة علما بأن هناك كثرة من الوساوس والتفكير في أمور الدنيا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص إذا دخل الصلاة يحرص بقدر الإمكان أن يشغل نفسه بما شرع في الصلاة من قراءة للقرآن ومن ذكر، وكذلك يشغل نفسه بالإتيان بأركان الصلاة على وجه سليم، ويحرص على كثرة الدعاء وهو ساجد، ويحرص أيضا على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبخاصة إذا كان ساجدا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبالله التوفيق.
بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات، تقول أم عبد العزيز: أم عبد العزيز تشكو من تصرفات زوجها، فتقول إنه لا يجالسها المجالسة المرجوة، وإذا جلس معها فهو في صمت دائم ويعاملها معاملة قاسية، وترجو منكم التوجيه كيف يكون تصرفها والحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا.
الجواب: تصرفات الزوج مع زوجته وتصرفات الزوجة مع زوجها يكون لكل تصرف أسباب، فإذا كان كل من الزوجين أو أحدهما يتصرف مع الآخر تصرفا خارجا عن الحدود الشرعية، فلا بد من بحث الأسباب التي صار هذا التصرف ثمرة من ثمار هذه الأسباب. فالزوجة قد تتعامل مع زوجها تعاملا سيئا، أما بالنظر إلى تصرفها في البيت من جهة المال الذي يأتي به الزوج للبيت، أو من جهة قيامها بحقه فيما يتعلق بالبيت، أو من جهة قيامها بحقه فيما يتعلق بنفسها، أو من جهة أنها لا تتقيد بالبقاء في البيت، فتكون هذه الأسباب تثمر ثمرة تعود على المرأة بالضرر، فيتعامل معها زوجها بأسلوب من أساليب العقاب، ومن ذلك ما ذكرته السائلة. وبنفس الطريقة قد يحصل سوء تعامل من الزوج مع زوجته ابتداء، وسوء هذا التعامل يثمر ثمرة من ناحية الزوجة، فتبادله بسوء تعامل من باب: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وكذلك قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما إذا كان الشخص عنده عارض من العوارض التي تشغل باله ويكون ذلك من جهة الزوجة أو من جهة الزوج، فتكون هذه العوارض خارجة عن الزوج إذا كانت من الزوجة، فلا يكون الزوج سببا في ذلك. وهكذا إذا كانت في الزوج لا تكون الزوجة سببا في ذلك. فقد يكون الشخص عنده أمور خارجة عن البيت من أمور تتعلق بأعماله خارج البيت، وتحدث عنده مضايقات نفسية أو تتعلق بعمله إذا كان في عمل وظيفي. المهم أنها تتعلق بعلاقته بغيره في الخارج، في خارج البيت. فإذا جاء إلى البيت لا يكون على مستوى مناسب للراحة، والزوجة تريد أن يكون مرتاحا معها من جميع الجوانب. فلا بد في الحقيقة من البحث عن السبب، وبعد ذلك إذا كان السبب يمكن معالجته يعالج، وإذا كان لا يمكن معالجته فعلى كل واحد منهما أن يتحمل من الآخر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة الكويت رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين راي باء، يقول عن نفسه إنه كثير الحلف بالطلاق في حال الرضا وحال الغضب، ويرجو منكم التوجيه، هل يقع الطلاق في تلكم الأحوال جزاكم الله خيرا؟
الجواب مما يؤسف له أن هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الحلف بالطلاق، ظاهرة منتشرة في كثير من الجهات، ويتوارثها الأصاغر عن الأكابر. فالولد إذا سمع من أبيه أنه يحلف بالطلاق استقر ذلك عنده، وبعدما يتزوج يستعمل هذا الحلف. وكل مسألة من هذه المسائل لها ظروفها وملابساتها، والمفروض أن الشخص من ناحية الابتداء يتجنب ذلك، لأن بعض الناس يحلف بالطلاق عند أتفه الأسباب، فيحلف بالطلاق على أنك مثلا تأكل ذبيحتك، على أنك تبيت عندي الليلة، على أنك تذهب معي لفلان، والزوجة في البيت ليس بينها وبين هذا الرجل أي شيء، يعني أي خلاف، وقد يكون لها أولاد منه. فيتنبه الشخص في تجنب استعمال هذا الأسلوب، لكن إذا وقع فبإمكانه أن يراجع محكمة البلد الذي هو فيه مع المرأة ومع ولي أمرها، ويحصل اتفاق في وصف الواقع، والقاضي يجري ما يراه لازما من الناحية الشرعية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة أم عبد العزيز تسأل في هذه المرة وتقول: هل يجب اتفاق الزوج والزوجة على تسمية ابنهما في حال أن الزوجة وهي التي تعبت وحملت لا ترضى بالاسم الذي اختاره الزوج، مع أنه مصر على الاسم الذي يريد، والزوجة مصرة على أنها غير راضية بهذا الاسم، ما هو توجيه؟
الجواب: الخلافات التي تقع بين الزوجين تتنوع إلى أنواع كثيرة، لكن منها نوع يكون بسيطا، بمعنى أن موافقة أحد الطرفين في الآخر لا يترتب عليها تحريم حلال ولا تحريم حلال ولا تحليل حرام، ولا يترتب عليها فوات مصلحة ولا يترتب عليها جلب مفسدة، إنما مجرد رغبة نفسية كما حصل في هذا السؤال. فإذا حصل مثل هذا النوع من الخلاف، فإذا رأت المرأة أن الرجل مصمم في التسمية والتسمية مشروعة، فإنها توافق على ذلك، وإذا أنجبت ولدا آخر في المستقبل فتسميه بالاسم الذي تريده، ويمكن أن يحصل اتفاق فيما بينها وبين زوجها على أن هذا الولد يسمى بالاسم الذي يرضاه أبوه، والولد الذي سيأتي مستقبلا يسمى بالاسم الثاني، وبهذا يحصل الوفاق بينهما. لأن إزالة أسباب الخلاف بين الزوجين هذا من مصلحتهما جميعا، ومن مصلحة الأولاد إذا كان قد رزق بأولاد. أما إذا دب الخلاف بينهما واستمر فقد يتعصب الرجل، ولو كان الخلاف بسيطا قد يتعصب الرجل لنفسه وينتصر لنفسه، وبعد ذلك يطلق الزوجة، وقد يطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا بعد زوج، ويكون عندها أولاد، وبعد ذلك تقع هي في حرج وهو أيضا يقع في حرج، والأولاد يقعون في حرج. فعلى كل واحد من الزوجين أن يفكر في ذات الخلاف وعلى الطريقة التي يحل بها الخلاف، بحيث أن حل الخلاف يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة، وبالله التوفيق.
هذه رسالة من إحدى المستمعات تسأل وتقول: تكثر معي الوساوس عندما أقوم للعبادة، وترجو منكم التوجيه شيخ عبد الله، وهل تنصحونها بمراجعة أحد الأطباء جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الوسواس من الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيأتي إليه في طهارته وفي صلاته وفي صيامه، يأتي إليه في موارد العبادات عموما. وإذا استسلم الشخص له فإنه يكثر من ذلك. وقد سألتني امرأة مصابة بالوسواس، فقالت إنها تدخل لتتوضأ لصلاة المغرب بعد أذان المغرب، ويؤذن العشاء وهي لم تنتهي من الوضوء لصلاة المغرب. وسألتني امرأة أخرى قالت إنها تعيد الصلاة الواحدة إلى 10 مرات. ولا شك أن هذا مرض عظيم، ويحتاج الشخص إلى أن يتنبه له. والعلاج له إذا حصل عند الشخص، العلاج له أن الشخص تكون عنده قوة إرادة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وتكون هذه الاستعاذة بصفة يعني كثيرة جدا. وإذا استعمل قوة الإرادة، بمعنى أنه إذا توضأ مرة فلا يعيد الوضوء، وإذا صلى فلا يعيد الصلاة، وهكذا حتى تزول عنه هذه الوساوس. والفرق بين الشك وبين الوسواس أن الشك يقل وقوعه عند الشخص، وأما الوسواس فإنه يكثر وقوعه، وفي حالة كثرة وقوعه علاجه كما سبق من جهة رفضه ومن جهة كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسمع بعض الناس وأقرأ لبعض الناس فيقول أحدهم أنا ملتزم وأنا محافظ، والنساء أيضا يقولن ذلك، فتقول الواحدة أنا ملتزمة وأنا محافظة، هل في إطلاق هذه الألفاظ شيء من المحاذير أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الإنسان ما يزكي نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى، وعلى هذا الأساس على الشخص أن يتجنب الألفاظ التي تكون فيها تزكية له، وعليه أن يحسن المعاملة فيما بينه وبين الله اعتقادا وقولا وفعلا وكفا. يقول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالشخص إذا كان خاليا أو كان بارزا أمام الناس يكون عمله ويكون قوله واحدا، بمعنى أنه لا يظهر أمام الناس بمظهر يختلف عن سره، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. ولا يزكي نفسه لأنه لا يدري هل وقع منه أمور لا ترضي الله جل وعلا، وعلى هذا فعلى الشخص أن يكثر من ما يقربه إلى الله، ويجتنب جميع ما يبعده عن الله جل وعلا، وعليه أن يسأل الله جل وعلا أن يقبل منه العمل، لأن الإنسان يعمل ولكن لا يدري هل قبل منه العمل أم لا، ويدعو ولكن لا يدري هل قبل منه هذا الدعاء. ولهذا يقول بعض السلف: إنني لا أحمل هم الدعاء ولكنني أحمل هم الإجابة. فعلى الإنسان أن يسلك هذا المسلك ويتجنب جميع الأمور التي يكون فيها تزكية له، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم
كذلك.
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من أحد المستمعين لم يذكر اسمه، إنما يسأل ويقول: قرأت في أحد الكتب المختصرة بأنه لا يقع الطلاق من معتوه، هل الطلاق من المعتوه لا يقع؟ وما هو المعتوه؟ وهل الشخص ضعيف العقل لا يقع طلاقه؟ وهل يؤاخذ بكل شيء؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص إذا كان فاقدا للعقل ووقع منه طلاق فإن طلاقه لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. ولهذا هو يحتاج إلى ولي يكون متوليا على شؤونه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات لها أكثر من قضية، في إحداها تقول: أنا فتاة عمري 17 عاما، نشأت في بيت أمي مع زوجها، وكنت وأنا صغيرة تشجعني أمي على الصلاة، أحيانا أصلي وأحيانا لا أصلي لجهلي ولصغر سني، وقد بلغت في 12، ولكن لم يعلم أي أحد، وكنت حين ذاك في الصف الأول متوسط، ولكني كنت متهاونة في الصوم والصلاة، فلا أصلي بخشوع، وأحيانا كثيرة لا أصلي لأن معلوماتي الدينية قليلة، ولأني لم يدخل الخوف من الله في قلبي، ولم أكن أعرف الله عز وجل حق المعرفة، وكنت أصوم بعض الأيام تصل أحيانا إلى نصف رمضان، ولكن بعد أن بلغت كنت أفطر بعض الأيام، وقد قدرت هذه الأيام 20 يوما، صمت هذه السنة 7 أيام منها، وسوف أصوم الأيام الباقية في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، ماذا أفعل وحالي ما ذكر؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه الحالة التي ذكرتها السائلة من أنها تصلي بعض الأوقات وتترك الصلاة في بعض الأوقات، وتصوم بعض الأيام وتترك الصيام في بعض الأيام، عليها أنها تقضي ما تركته من الصلوات، وعليها أن تقضي ما بقي مما تركته من الصيام، وتتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين بسبب تأخير القضاء، هذا مع القضاء وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول: إنها عندما كانت صغيرة وعمرها 7 سنوات أخذت من الباعة مبلغا من المال تقدره 7 بـ6 عمانية، والآن تشعر أن عليها شيء من الحرج وترجو منكم التوجيه، ماذا تفعل؟
الجواب: هذا التصرف من هذه البنت بهذا السن، يعني قبل بلوغ التكليف، هذا التصرف يوجد عند كثير من الذكور والإناث، وما يأخذه الشخص من مال غيره، وليس له حق فيه، فالواجب رد هذا المال إلى صاحبه إن كان معلوما، فإن لم يكن معلوما فإنه يجب التصدق بمقدار الحق على نية صاحبه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول عين حاشين يسأل ويقول: إن لي أختا من الرضاعة تتغطى عني هي وبناتها، وقد ذكرت أمها أنها أرضعتني أكثر من مرة حسب قولها، هل ما تفعله صحيح؟
الجواب: الرضاع الذي يحرم 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فهذه رضعة، وهكذا حتى يبلغ 5 رضعات. وأما بالنسبة لأثر الرضاع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان هذا الشخص رضع من هذه المرأة الرضاع المحرم، فإنه يكون ابنا لها من، إذا كان قد رضع منها فإنه يكون ابنا لها من الرضاع، ويكون أخا لجميع أولادها، سواء من زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، أو من زوج قبله، أو من زوج بعده، وهكذا يكون أخا لأولاد زوجها من زوجة قبلها أو من زوجة بعدها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي خالة تتغطى عني، وتقول أمها إنها قد أرضعتني أكثر من مرة، آمل من فضيلتكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت خالتك من النسب فإنها لا تتغطى عنك، وإذا كانت خالتك على اسم الرضاع فالرضاع يحتاج إلى تحقق، فيكون 5 رضعات ويكون في الحولين، وإذا ثبت ذلك فإنها تكون أختا لأمك، وبالتالي تكون خالتك من الرضاع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من الأردن، وباعثتها إحدى المستمعات رمزت لاسمها بالحروف واو قاف ميم من عمان، تقول: أسألكم عن حكم لبس النقاب الذي يستر الوجه ما عدا العينين، وهل يجوز كشف الوجه أمام زوج الأخت أو أخ الزوج جزاكم الله خيرا؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تنتقب، وأما كشف وجهها لزوج أختها أو لأخ زوجها فهذا لا يجوز لدخولهم في عموم الأدلة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف نحصل على الخشوع في الصلاة علما بأن هناك كثرة من الوساوس والتفكير في أمور الدنيا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص إذا دخل الصلاة يحرص بقدر الإمكان أن يشغل نفسه بما شرع في الصلاة من قراءة للقرآن ومن ذكر، وكذلك يشغل نفسه بالإتيان بأركان الصلاة على وجه سليم، ويحرص على كثرة الدعاء وهو ساجد، ويحرص أيضا على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبخاصة إذا كان ساجدا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبالله التوفيق.
بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات تقول: أم عبد العزيز، أم عبد العزيز تشكو من تصرفات زوجها، فتقول إنه لا يجالسها المجالسة المرجوة، وإذا جلس معها فهو في صمت دائم ويعاملها معاملة قاسية، وترجو منكم التوجيه كيف يكون تصرفها والحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا.
الجواب: تصرفات الزوج مع زوجته وتصرفات الزوجة مع زوجها يكون لكل تصرف أسباب، فإذا كان كل من الزوجين أو أحدهما يتصرف مع الآخر تصرفا خارجا عن الحدود الشرعية فلا بد من بحث الأسباب التي صار هذا التصرف ثمرة من ثمار هذه الأسباب. فالزوجة قد تتعامل مع زوجها تعاملا سيئا، أما بالنظر إلى تصرفها في البيت من جهة المال الذي يأتي به الزوج للبيت، أو من جهة قيامها بحقه فيما يتعلق بالبيت، أو من جهة قيامها بحقه فيما يتعلق بنفسها، أو من جهة أنها لا تتقيد بالبقاء في البيت، فتكون هذه الأسباب تثمر ثمرة تعود على المرأة بالضرر، فيتعامل معها زوجها بأسلوب من أساليب العقاب، ومن ذلك ما ذكرته السائلة. وبنفس الطريقة قد يحصل سوء تعامل من الزوج مع زوجته ابتداء، وسوء هذا التعامل يثمر ثمرة من ناحية الزوجة، فتبادله بسوء تعامل من باب: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وكذلك قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما إذا كان الشخص عنده عارض من العوارض التي تشغل باله، ويكون ذلك من جهة الزوجة أو من جهة الزوج، فتكون هذه العوارض خارجة عن الزوج إذا كانت من الزوجة، فلا يكون الزوج سببا في ذلك. وهكذا إذا كانت في الزوج لا تكون الزوجة سببا في ذلك، فقد يكون الشخص عنده أمور خارجة عن البيت من أمور تتعلق بأعماله خارج البيت وتحدث عنده مضايقات نفسية، أو تتعلق بعمله إذا كان في عمل وظيفي. المهم أنها تتعلق بعلاقته بغيره في الخارج، في خارج البيت. فإذا جاء إلى البيت لا يكون على مستوى مناسب للراحة، والزوجة تريد أن يكون مرتاحا معها من جميع الجوانب. فلا بد في الحقيقة من البحث عن السبب، وبعد ذلك إذا كان السبب يمكن معالجته يعالج، وإذا كان لا يمكن معالجته فعلى كل واحد منهما أن يتحمل من الآخر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة الكويت رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين راي باء، يقول عن نفسه إنه كثير الحلف بالطلاق في حال الرضا وحال الغضب، ويرجو منكم التوجيه، هل يقع الطلاق في تلكم الأحوال؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: مما يؤسف له أن هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الحلف بالطلاق، ظاهرة منتشرة في كثير من الجهات، ويتوارثها الأصاغر عن الأكابر. فالولد إذا سمع من أبيه أنه يحلف بالطلاق استقر ذلك عنده، وبعدما يتزوج يستعمل هذا الحلف. وكل مسألة من هذه المسائل لها ظروفها وملابساتها، والمفروض أن الشخص من ناحية الابتداء يتجنب ذلك، لأن بعض الناس يحلف بالطلاق عند أتفه الأسباب، فيحلف بالطلاق على أنك مثلا تأكل ذبيحتك، على أنك تبيت عندي الليلة، على أنك تذهب معي لفلان، والزوجة في البيت ليس بينها وبين هذا الرجل أي شيء، يعني أي خلاف، وقد يكون لها أولاد منه. فيتنبه الشخص في تجنب استعمال هذا الأسلوب، لكن إذا وقع فبإمكانه أن يراجع محكمة البلد الذي هو فيه مع المرأة ومع ولي أمرها، ويحصل اتفاق في وصف الواقع، والقاضي يجري ما يراه لازما من الناحية الشرعية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة أم عبد العزيز اتسأل في هذه المرة وتقول: هل يجب اتفاق الزوج والزوجة على تسمية ابنهما في حال أن الزوجة وهي التي تعبت وحملت لا ترضى بالاسم الذي اختاره الزوج، مع أنه مصر على الاسم الذي يريد، والزوجة مصرة على أنها غير راضية بهذا الاسم، ما هو توجيهه؟
الجواب: الخلافات التي تقع بين الزوجين تتنوع إلى أنواع كثيرة، لكن منها نوع يكون بسيطا، بمعنى أن موافقة أحد الطرفين في الآخر لا يترتب عليها تحريم حلال ولا تحريم حلال ولا تحليل حرام، ولا يترتب عليها فوات مصلحة ولا يترتب عليها جلب مفسدة، إنما مجرد رغبة نفسية كما حصل في هذا السؤال. فإذا حصل مثل هذا النوع من الخلاف، فإذا رأت المرأة أن الرجل مصمم في التسمية والتسمية مشروعة، فإنها توافق على ذلك، وإذا أنجبت ولدا آخر في المستقبل فتسميه بالاسم الذي تريده، ويمكن أن يحصل اتفاق فيما بينها وبين زوجها على أن هذا الولد يسمى بالاسم الذي يرضاه أبوه، والولد الذي سيأتي مستقبلا يسمى بالاسم الثاني، وبهذا يحصل الوفاق بينهما. لأن إزالة أسباب الخلاف بين الزوجين هذا من مصلحتهما جميعا، ومن مصلحة الأولاد إذا كان قد رزق بأولاد. أما إذا دب الخلاف بينهما واستمر فقد يتعصب الرجل، ولو كان الخلاف بسيطا قد يتعصب الرجل لنفسه وينتصر لنفسه، وبعد ذلك يطلق الزوجة، وقد يطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا بعد زوج، ويكون عندها أولاد، وبعد ذلك تقع هي في حرج، وهو أيضا يقع في حرج، والأولاد يقعون في حرج. فعلى كل واحد من الزوجين أن يفكر في ذات الخلاف وعلى الطريقة التي يحل بها الخلاف، بحيث أن حل الخلاف يجلب المصلحة ويدرع المفسدة، وبالله التوفيق.
هذه رسالة من إحدى المستمعات تسأل وتقول: تكثر معي الوساوس عندما أقوم للعبادة، وترجو منكم التوجيه شيخ عبد الله، وهل تنصحونها بمراجعة أحد الأطباء جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الوسواس من الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيأتي إليه في طهارته وفي صلاته وفي صيامه، يأتي إليه في موارد العبادات عموما. وإذا استسلم الشخص له فإنه يكثر من ذلك. وقد سألتني امرأة مصابة بالوسواس، فقالت إنها تدخل لتتوضأ لصلاة المغرب بعد أذان المغرب، ويؤذن العشاء وهي لم تنتهي من الوضوء لصلاة المغرب. وسألتني امرأة أخرى قالت إنها تعيد الصلاة الواحدة إلى 10 مرات. ولا شك أن هذا مرض عظيم، ويحتاج الشخص إلى أن يتنبه له. والعلاج له إذا حصل عند الشخص، العلاج له أن الشخص تكون عنده قوة إرادة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وتكون هذه الاستعاذة بصفة يعني كثيرة جدا. وإذا استعمل قوة الإرادة، بمعنى أنه إذا توضأ مرة فلا يعيد الوضوء، وإذا صلى فلا يعيد الصلاة، وهكذا حتى تزول عنه هذه الوساوس. والفرق بين الشك وبين الوسواس أن الشك يقل وقوعه عند الشخص، وأما الوسواس فإنه يكثر وقوعه. وفي حالة كثرة وقوعه علاجه كما سبق من جهة رفضه، ومن جهة كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسمع بعض الناس وأقرأ لبعض الناس فيقول أحدهم: أنا ملتزم، وأنا محافظ، والنساء أيضا يقولن ذلك، فتقول الواحدة أنا ملتزمة وأنا محافظة. هل في إطلاق هذه الألفاظ شيء من المحاذير أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الإنسان ما يزكي نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى، وعلى هذا الأساس على الشخص أن يتجنب الألفاظ التي تكون فيها تزكية له، وعليه أن يحسن المعاملة فيما بينه وبين الله اعتقادا وقولا وفعلا وكفا. يقول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالشخص إذا كان خاليا أو كان بارزا أمام الناس يكون عمله ويكون قوله واحدا، بمعنى أنه لا يظهر أمام الناس بمظهر يختلف عن سره، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. ولا يزكي نفسه لأنه لا يدري هل وقع منه أمور لا ترضي الله جل وعلا، وعلى هذا فعلى الشخص أن يكثر من ما يقربه إلى الله، ويجتنب جميع ما يبعده عن الله جل وعلا، وعليه أن يسأل الله جل وعلا أن يقبل منه العمل، لأن الإنسان يعمل ولكن لا يدري هل قبل منه العمل أم لا، ويدعو ولكن لا يدري هل قبل منه هذا الدعاء. ولهذا يقول بعض السلف: إنني لا أحمل هم الدعاء ولكنني أحمل هم الإجابة. فعلى الإنسان أن يسلك هذا المسلك، ولا ويتجنب جميع الأمور التي يكون فيها تزكية له، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم
كذلك.
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.